معنا الكرام الناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم النشرة الإخبارية. فيما بدأ زعماء مجموعة الثماني أعمال اليوم الأول من قمة سي آيلاند بولاية جورجيا الأمريكية الأربعاء، دعا الرئيس جورج دبليو بوش إلى مشاركة أكبر لحلف شمال الأطلسي في إرساء الاستقرار في العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن بوش قوله بعد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على هامش القمة: باحثنا خلال الإفطار في مشاركة الحلف الأطلسي وإننا مقتنعون بضرورة التزام الحلف، وسنعمل مع أصدقائنا في الحلف من أجل مواصلة الدور الحالي على الأقل، ونأمل في أن يتم توسيعه إلى حد ما.
We believe NATO ought to be involved. We will work with our NATO friends to at least continue the role that now exists and hopefully expand it somewhat.
هذا ومن المقرر أن يعرف الرئيس بوش زعماء دول مجموعة الثماني على الرئيس العراقي الجديد غازي الياور في القمة. رويترز أفادت بأن الياور سيظهر في أول حدث دولي حين يلتقي على مأدبة مع الرئيس الأمريكي وزعماء البحرين والأردن وتونس واليمن وتركيا وأفغانستان، ثم يتعرف بعد ذلك على زعماء دول مجموعة الثماني التي تضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة كلا من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وكندا وروسيا. الرئيس بوش أشاد ليلة الثلاثاء بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الخاص بالعراق والذي وصفه بأنه نصر كبير للشعب العراقي. على صعيد آخر، ذكرت مسؤولة في إدارة بوش أن واشنطن تقوم بإقناع جميع دائني العراق بالتخلي عن 80-90% من هذه الديون التي تقدر ب 120 مليار دولار. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤولة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن صندوق النقد الدولي أبلغ دائني العراق تحليلا مفصلا لوضع الديون مع تقرير عن آفاق النمو وحاجات إعادة الإعمار، وأضافت أن جميع أعضاء نادي باريس يبحثون في الوقت الراهن في تقرير صندوق النقد الدولي، قائلة: أعتقد أن هذا التحليل يدافع بقوة عن الموقف الذي نؤكده منذ بعض الوقت، أي إلغاء القسم الأكبر من هذه الديون بحسب تعبيرها. صرحت ناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء بأن اللجنة استأنفت زياراتها إلى سجن أبو غريب في بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطقة أنتونيلا نوتاري أن الزيارات، وهي الأولى منذ تسريب تقرير للصليب الأحمر في أوائل أيار الماضي عن إساءة معاملة السجناء، جرت في الفترة بين 30 أيار والثالث من حزيران الحالي. وامتنعت الناطقة عن التعليق على الأوضاع في السجن قائلة: لا أستطيع الإدلاء بأي تعليق، كل ما يمكنني قوله إننا راضون لأننا اتصلنا بالجميع، على حد تعبيرها. نقلت وكالة رويترز عن أفراد من قوة أمن عراقية في الفلوجة أن 12 شخصا قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح الأربعاء في هجوم بقذائف الهاون استهدف قوات تابعة للواء العراقي المسؤول عن الأمن في المدينة. وقال ضباط بالقوة إن الجرحى نقلوا إلى المستشفى. ومن الفلوجة أيضا أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن نحو 15 دبابة أمريكية تجمعت صباح اليوم عند مدخل المدينة، ونقل عن عدد من السكان قولهم إن القوات الأمريكية طلبت من المسؤولين أن يضمنوا دخولهم بشكل سلمي إلى الفلوجة. ذكر رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أن العراق سيحتاج إلى قوات أجنبية للتصدي للمقاتلين حتى بعد الانتهاء الرسمي للاحتلال بعد 3 أسابيع، وفقا لما نص عليه القرار الذي أقره مجلس الأمن بالإجماع ليلة أمس. وكالة رويترز نقلت عن علاوي تصريحه لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية في مقابلة تبث الأربعاء بأن السيادة ستكون تامة وكاملة. في الواقع طلبنا ونريد من القوى متعددة الجنسيات أن تساعدنا في مواجهة المخاطر الأمنية، وإلى أن نصبح قادرين على إقرار أمننا ونتحرك قدما، على حد تعبيره. أعلن مسؤولون نفطيون وأمنيون اليوم وقوع انفجار في خط أنابيب نفط عراقي بشمال البلاد. رويترز أشارت إلى أن الخط جزء من شبكة الأنابيب الشمالية، ولكن لم يتضح ما إذا كان متصلا بشكل مباشر بخط التصدير الرئيسي الذي يمتد عبر تركيا. وكان مسؤول عراقي في مجال الطاقة صرح في وقت سابق الأربعاء بأن مخربين هاجموا خط أنابيب غاز في المنطقة نفسها حول بيجي أثناء الليل، ولم يتضح ما إذا كانوا يشيرون إلى الهجوم نفسه. نقل عن مصدر أوروبي القول إن المفوضية الأوروبية ستوصي بإنفاق نحو 200 مليون يورو سنويا لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتنمية العلاقات مع العراق في إطار استراتيجية تعلن رسميا الأربعاء. وكالة رويترز أفادت بأن كريس باتن مفوض الشؤون الخارجية قدم التوصية إلى المفوضية الأوروبية لتطوير العلاقات مع العراق في 3 مراحل على مدى العامين القادمين. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
نرحب من جديد بمستمعينا حيث نتابع على مدى ساعة أخرى عددا من التقارير الغربية والمحلية بالإضافة إلى المشهد الرياضي. نبقى أولا مع تقرير لمراسل وكالة رويترز في موقع قمة الدول الصناعية 8، حيث يظهر لأول مرة الرئيس العراقي الجديد على المسرح الدولي ليحضر مأدبة غداء مع الرئيس الأمريكي وعدد من زعماء الدول المشاركة. أياد الجيلاني عد هذا التقرير.
سيداتي وسادتي، يقدم الرئيس الأمريكي جورج بوش ولقد حقق لتوه صدور قرار حيوي من مجلس الأمن حول العراق، يقدم اليوم الرئيس العراقي الجديد إلى أقرانه قادة دول مجموعة 8 المجتمعين في لقاء قمة بمنتجع سي آيلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وكان المفاوضون من الدول 8 يعملون في الوقت ذاته لإكمال التفاصيل المتعلقة بمبادرة تحث الزعماء العرب والمسلمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تبني الإصلاحات الديمقراطية. وسوف يظهر الرئيس العراقي الجديد غازي الياور على المسرح الدولي لأول مرة حين يحضر مأدبة غداء مع الرئيس بوش وزعماء من أفغانستان والبحرين والأردن وتونس وتركيا واليمن، وذلك قبل تقديمه إلى باقي أعضاء مجموعة 8. وتوضح وكالة رويترز للأنباء في تقرير لمراسلها في موقع القمة بأن الحرب في العراق أسفرت عن خلافات مريرة بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها القدامى، ولكن بوش يأمل الآن بأن يركز القادة على المستقبل وأن يضع ختم الشرعية الدولية على العراق المبتلى بتفجيرات السيارات وسفك الدماء خلال الأيام المؤدية إلى موعد نقل السلطة إلى الحكومة الانتقالية في 30 حزيران الجاري. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الحليف الرئيسي لبوش في الحرب شدد أمس الثلاثاء على ضرورة تجاوز خلافات الماضي حين قال: دعونا نتحد الآن في رؤية جديدة لعراق حديث قادر على أن يصبح قوة للخير ليس فقط للعراقيين بل للمنطقة والعالم أيضا. وتمضي الوكالة في تقريرها إلى أن القمة الحالية منعقدة لمناقشة مبادرة بوش الخاصة بالشرق الأوسط، وهي المبادرة التي خضعت إلى مفاوضات دقيقة استمرت 6 أشهر، ترتب على الولايات المتحدة خلالها إعادة صياغة بعض أجزائها بهدف تلبية بعض المطالب الأوروبية. كما يوضح التقرير بأن المسؤولين من مختلف الدول الأعضاء في المجموعة ما زالوا منهمكين في إعداد النص النهائي للمبادرة، وأن النص ربما يكون جاهزا اليوم. ويذكر التقرير بأن بعض القادة العرب كانوا أعربوا عن قلقهم من أن المبادرة ستبدو محاولة لفرض إصلاحات على النمط الغربي على الحكومات العربية والإسلامية. كما ينسب التقرير إلى مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات الجارية على هامش القمة باتت تقترب من اتفاق حول منع انتشار الأسلحة النووية. وينص أحد البنود في هذا الشأن على تعليق نقل المعدات اللازمة لتخصيب وإعادة تصنيع اليورانيوم، وذلك لمدة عام واحد. كما تحتل القضايا المتعلقة بالتنمية موضعا على جدول أعمال القمة، بما في ذلك جهود القطاعات الخاصة في محاربة الفقر وتطوير لقاح واق من مرض الافتقار المكتسب للمناعة، أي مرض الإيدز، بالإضافة إلى مشروع لمكافحة المجاعة في منطقة القرن الأفريقي.
وننتقل أعزائي إلى واشنطن، حيث أعد لنا سمير اسكندر تقريرا صوتيا حول لقاء اليوم بين قيادات الدول الصناعية الثمان الكبار وبعض قيادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يستقبل الرئيس الأمريكي جورج بوش وباقي قيادات الدول الصناعية الثمانية الكبرى الرئيس العراقي المعين الشيخ غازي وعدد من قيادات دول الشرق الأوسط الأوسع، وذلك في إطار اجتماعات قمة الدول الصناعية الثماني الكبار بجزيرة سي آيلاند بولاية جورجيا. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس بوش اليوم رسميا مبادرة الشرق الأوسط الأوسع وشمال إفريقيا لنشر الديمقراطية والتحديث في المنطقة. وصرح مصدر مسؤول في البيت الأبيض رفض ذكر اسمه، صرح لإذاعتنا أن لقاء اليوم بين قيادات الدول الصناعية الثماني الكبار وبعض قيادات الشرق الأوسط الأوسع وشمال إفريقيا لن يتحول إلى جلسة إلقاء خطابات، وأكد أن الهدف من هذا الاجتماع التاريخي هو الاستماع لآراء قيادات المنطقة حول الإصلاحات المطلوبة فيها، بالإضافة إلى مناقشة المبادرة التي ستعلن اليوم في وقت لاحق. واعتبر الرئيس جورج بوش أن تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي يبارك الحكومة العراقية المؤقتة ويسمح للقوات الدولية البقاء في العراق بعد نقل السيادة للشعب العراقي في نهاية هذا الشهر، اعتبر أن صدور هذا القرار انتصارا للدبلوماسية الأمريكية. أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فقال للصحفيين في جزيرة سي آيلاند:
This is an important milestone for the new Iraq. We all now want to put the divisions of the party.
إن هذا حدث هام للعراق الجديد، وقد أظهر رغبتنا في نبذ خلافاتنا السابقة ورغبتنا في أن نتحد للعمل من أجل إقامة عراق عصي وديمقراطي ومستقر يجلب الخير ليس للعراقيين فحسب، بل وللمنطقة وللعالم أيضا.
Not just for the Iraqi people themselves, but for the whole of the region and therefore of the wider world.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا قبلتا إجراء 4 تعديلات رئيسية على مشروع القرار الأصلي بهدف أخذ التحفظات الأوروبية والروسية على القرار في الحسبان، مما فتح الطريق أمام التوصل إلى صيغة توفيقية حازت على رضاء كل الأطراف. وكانت أهم التعديلات النص على أن القوات الدولية في العراق يجب أن تتشاور مع الحكومة العراقية المؤقتة قبل القيام بأي أعمال عسكرية كبرى في العراق، وسمح ذلك للدول الأوروبية وروسيا بالتنازل عن مطلب منح الحكومة العراقية المؤقتة حق الاعتراض أو الفيتو على هذه العمليات. وبينما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إصدار القرار خطوة صحيحة إلى الأمام، رحبت ألمانيا بإصدار القرار. وقال الرئيس بوش أثناء استقبال المستشار الألماني شرودر:
The vote today in the United Nations Security Council was a great victory for the Iraqi people.
إن تصويت اليوم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان انتصارا كبيرا للشعب العراقي. لقد أظهر المجتمع الدولي وقوفه جنبا إلى جنب مع الشعب العراقي، كما أظهر أن مجلس الأمن الدولي يدعم الحكومة المؤقتة ويؤيد إجراء انتخابات حرة ويؤيد القوات المتعددة الجنسيات.
ويعتبر المراقبون أن هذه التطورات تدل على أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين التقليديين دخلوا مرحلة رأب الصدع الذي أصاب الطرفين بسبب الحرب في العراق. ويأمل الرئيس بوش أن تنجح قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في فتح صفحة جديدة مع الحلفاء الأوروبيين. سمير اسكندر، إذاعة العراق الحر مدينة سافانا بولاية جورجيا.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
ألو جان ألو جان يما
منشل دروب من منشل دروب صغير وقاف عليه صغير وقاف عليه يما يا يما الا رب يستر على هواي الا رب يستر على هواي من ممشى
أدعوكم الآن أعزائي إلى جولة جديدة مع مراسلين في بغداد وبعض المحافظات الشمالية. محطتنا الأولى ستكون في بغداد لنطلع على أهم ما يميز المجمع العلمي العراقي من خلال حديث لأمين عام المجمع نبيل الحيدري أجرى هذا اللقاء.
تعود فكرة تأسيس المجمع العلمي العراقي إلى بداية قيام الدولة العراقية عام 1921، وكان ثمرة ذلك نظام المجمع العلمي العراقي الصادر في عام 1947. تميز المجمع العلمي العراقي عن شقيقيه المصري والسوري أنهما اختصا فقط باللغة العربية وعلومها، فيما توجه المجمع العلمي برعاية اللغة والعلوم، فهو يضم الآن 6 دوائر للغة العربية والعلوم الإنسانية والتراث العربي والإسلامي ودائرة العلوم التطبيقية والتي تشمل كل العلوم الهندسية والطبية وتقانة الحاسبات ودائرة العلوم الصرفة كالكيمياء والفيزياء والرياضيات وما شابه ذلك، ويتوفر على هيئتين للغة الكردية واللغة السريانية، فيما يتحدث الدكتور داخل حسن جريو أمين عام المجمع العلمي العراقي عن الدائرة 6 في المجمع.
التخصص الآخر أو الدائرة 6 هي دائرة المصطلحات والنشر والترجمة، وهذه حقيقة معنية بالترجمة من وإلى اللغة العربية، وإن كان النشاط في الوقت الحاضر والسنوات السابقة ربما كان باتجاه واحد، أي الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، هي حقيقة مهامها أوسع، أي هي معنية بترجمة الفكر العربي ونتاجات وإبداعات العلماء العراقيين بالدرجة الأساس نقلها إلى اللغات الأجنبية، أي التعريف بالنتاج العلمي العراقي على وجه التحديد.
دكتور، هذه المساحة الكبيرة من الاهتمام العلمي والفكري للمجمع العلمي، أين خطوط التواصل بينها وبين الجهات التي تستفيد من الجامعات العراقية، مؤسسات الفكرية، مؤسسات دولية؟ هل هناك قنوات تواصل بينكم وبين مثل هذه المؤسسات؟
احنا في السنوات السابقة حقيقة كان هناك نوع من التواصل مع الجامعات، مع المجامع العلمية، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية اللي مرت على العراق من جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 12 عام، يأسفنا نقول أن التواصل لم يكن معدوما تماما فكان يحتضر. الآن الحال لا يختلف كثيرا، يعني بعد 9 نيسان، رغم أن نلاحظ أن الجامعات والمؤسسات الثقافية شهدت حقيقة انفتاح كبير وحضر عدد كبير من رؤساء جامعات وأكاديميين وآخرين ممن هم معنيين بالعلم والثقافة، إلا أن نصيب المجمع العراقي كان ضئيلا وضئيلا جدا. نحاول بكل الوسائل الممكنة أن نقيم أو نمد جسور مع الأكاديميات، مع أكاديميات العلوم في بلدان العالم المختلفة.
وعن أشكال الصعوبات التي تواجه عمل المجمع العلمي العراقي يقول الدكتور داخل:
الصعوبات متأتية بالدرجة الأساس من جانبين حقيقة. أولا الجانب المالي، إن المجمع العلمي يعاني من نقص حاد في تخصيصاته المالية. والحالة الثانية، يعاني المجمع حقيقة الآن من نقص في عدد أعضاء. قانون المجمع العلمي حدد عدد الأعضاء في المجمع ب37 عضو بضمنهم رئيس المجمع، إلا
عضوية عامة، يعني
هذه الأعضاء العاملين. العدد الحالي الآن 23، فإذا عندنا نقص وإحنا حقيقة فاتحنا الجهات المستقبلة.
سياقات اختيار هؤلاء الأعضاء كيف تتم قانونا؟
قانون المجمع حدد أن يتم اختيار الأعضاء من قبل المجمع من الشخصيات العلمية البارزة التي تعد الأبرز في مجال الاختصاص، إضافة حقيقة وشرط آخر هو إلمامهم بصورة جيدة باللغة العربية، لأنه معني في جزء كبير من نشاطه أن يتم باللغة العربية. السياق اللي يعتمد في سنوات حقيقة من 79 على وجه الدقة كان يتم اختيار من جهات عديدة، وإنما تصدر الأوامر من قبل رئاسة الجمهورية بمراسيم جمهورية، واستمر الحال على هكذا حال. طبعا طريقة من هكذا لا تخلو من انتقادات، لأنه ليس بالضرورة أن المجمع العلمي وفق هذا السياق يستطيع أن يضم كل علماء العراق. نخبة من علماء العراق، وهناك بالتأكيد علماء يستحقون بجدارة الانتماء ضمن المجمع العلمي. المجمع في هذا الصدد رفع أيضا إلى الجهات المختصة، تم ترشيح عدد من أبرز العلماء الموجودين في الساحة العراقية على وفق معيار التميز العلمي المعبر عنه بنتاج علمي بارز يفترض أن لا يثير جدلا كبيرا، ولم يأخذ في الاعتبار أي معيار آخر عدا التميز والجدارة والاستحقاق العلمي التي تؤهل للأضوية.
عن المجمع العلمي العراقي الذي يكتمل عدد أعضائه العاملين 37 عضوا ويعاني من صعوبات، تحدث لنا الدكتور داخل حسن جريو الأمين العام للمجمع العلمي العراقي. نبيل الحيدري، بغداد.
ومن المجمع العلمي ننتقل إلى قاعة حوار لنتعرف على أهم ما يميز التجربة الجديدة للفنان محمد مهر الدين في معرضه الأخير. عماد جاسم ينقل لنا تفاصيل من هذا المعرض.
احتضنت قاعة حوار للفنون التشكيلية معرض أعمال الفنان العراقي الكبير محمد مهر الدين بمشاركة تلميذه هاني الدل علي. هذا المعرض عكس طموح وتطلع الإنسان العراقي في ظل ظروف قاسية بأعمال اتسمت بالتجريب الشامل لونا ومضمونا لمنح المتلقي أفقا واسعا للخيال. وقد افتتحه وزير الثقافة مفيد الجزائري الذي عبر عن إعجابه بتمازج الرؤى وتلاقح التجارب، والذي بين إن المعرض انعطافة كبيرة لعكس هموم الإنسان العراقي في هذه الظروف. محمد مهر الدين وجد ضرورة السعي بالاقتراب من جيل الشباب بمد يد العون وتمهيد الطريق لرواد المستقبل في مختلف الفنون، وتحدث عن أعماله السابقة وعمله الحالي بالقول:
خلال معارضه السابقة وبالتأكيد المعرض السادس عشر الذي أقمته تحت عنوان فخ العولمة ونقلته إلى عمان، كان يمتاز بنوع من التقنيات التي تميزني عن الآخرين. أما في معرض هذا فيجد المتتبع والأصدقاء الفنانين بأن شيئا جديدا قد أضيف إلى تجربتي السابقة، كالاهتمام بالكتابات الغير مقروءة، وبدأت تأخذ أشكالا حرة تنفذ بشكل سريع لتعطي جمالية بعد أن كانت عليه اللوحة الفنية مليئة بالقيم والأشكال الهندسية.
النقاد والفنانون تفاءلوا بعودة العافية إلى الفن العراقي، وأشادوا بدور الرواد باحتضان المواهب الشابة، ومنها الفنان الشاب هاني الدل علي الذي قدم أعمالا تجريبية تمس واقع الإنسان العراقي وتعكس هموم الحرب عليه.
تجربة جديدة بالمشاركة بين جيلين ربما اعتبروها بعض الناس أو الصحفيين أو الناس اللي هم مقربين إلينا. معرض اعتزازي به كبير جدا، واعتبر شيء تقديم ربما يعني قدمني إلى ساحة أنا أعشقها.
السيد الوزير مفيد الجزائري أكد على أنه هذا المعرض هو قفزة مهمة في الفن التشكيلي العراقي وتعبير عن معاناة العراقيين.
نعم، من نظرة أنها ربما تجاهلت كثير من الأشياء حقيقة، دي من الأشياء اللي ربما نشوفها عنصرية، خلينا نقول عنها مجردة من هذا الشيء، مجردة من أخلاق ربما هي تربوية، تعتبر هي هاي حركة إنها حركة تربوية أو ربما تقديم معين كما ذكرت لك. وأنا أشكر حضور السيد الوزير وأشكر حضوركم أيضا أولا وحضور الأصدقاء والفنانين.
إذن أنت تشارك رأي الصحفيين والفنانين التشكيليين بأن هذا المعرض هو محاولة لعكس صورة الإنسان العراقي وفق الظروف التي يعيش بها بطريقة تجريدية؟
صح، من الناحية العملية نرى أنها رسالة، هذه من ناحية الأعمال الأستاذ الكبير محمد مهر الدين وأعماله هي يجب أن نظهر عليها، وهذا طلب منكم أنتم كإعلاميين أنه تظهرون الفن العراقي. العراقي تشوه صورته، هناك كثير من الناس من يسعى وراء سمعة الشخص العراقي، العراقي أكثر طيبة أكثر ثقافة. يجب أن نذكر الحضارة التي إحنا لنا مردودها سابقا.
إذن في هذا المعرض أنتم أردتم أن تؤكدون على أن الفن يستطيع أن يعبر عن دواخل وخوالج ومعاناة الإنسان العراقي، وأن الفن قادر على إيصال هذا الصوت.
نعم، بطريقة يجب أن تكون لنا فضل علينا بتقديم فنانين كثيرين، ليس أنا الوحيد، كثير من الفنانين ربما عثم عليهم، يجب أن تظهروهم، يجب أن تذكروا للعالم أننا شعب مثقف، نحمل كثير من الصفات أكبر مما أن نحتل. هذا شيء مهم يجب أن نقوله للعالم.
المعرض تميز بإذكاءات مواهب فنان مفكر مع خبرات التلاقي والتباري، اعترافا بمنجزات جيل توالد من الرماد الأزمات والحروب، محاولة بطرد كوابيس الدهاليز المظلمة بالجمال الروحي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، ننتقل الآن إلى السليمانية لنتابع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار فيها من خلال مؤتمر عقد في المحافظة، حضره ممثل عن قوات التحالف ووزير العلاقات والتعاون مصطفى صالح كريم، عد هذا التقرير.
في مؤتمر صحفي عقد أمس في مدينة السليمانية، حضره الكولونيل ناش عن قوات التحالف، وكذلك حضره وزير العلاقات والتعاون عبد الرزاق عزيز ملا. في بداية المؤتمر أشار وزير العلاقات إلى المبلغ المخصص من قبل الكونغرس الأمريكي لإعمار العراق، والبالغ 18 مليار و400 مليون دولار، والذي اعتبره خطوة مؤثرة وفعالة لإعمار العراق. وأضاف وزير العلاقات إلى القول: لقد تباحثنا مع مكتب إدارة المشاريع الأمريكية على تنفيذ المشاريع الضرورية والهامة في كردستان في إطار هذه البرامج. أما الكولونيل ناش الذي هو خبير متقاعد وله خبرة وتجارب لمدة 38 عاما في مجالات مشاريع الإعمار، فتحدث في المؤتمر وقال: أشعر باعتزاز كبير لكوني أحمل هدية من الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي لأبناء العراق، معلنا بأنه سيسعى بكل الإمكانيات لتنفيذ المشاريع الهامة والضرورية، و أن يتفقدوا كل المجالات ذات الارتباط المباشر بمعيشة المواطنين. وأشار أيضا إلى أن المشاريع تشمل مجالات الكهرباء والأشغال والماء والمجاري والأمن والعدل والنقل والاتصالات والصحة والتعليم، كما تشمل مشاريع النفط أيضا، وأنهم قد وضعوا لكل هذه المجالات برامج عمل خاصة ليستطيعوا تجديد العقبات والمشاكل في هذه المجالات. وأضاف الكولونيل ناش قائلا: إنني قد قمت ميدانيا بتفقد بعض الأماكن في العراق وكردستان العراق، وإني مطلع بشكل أفضل على المشاكل والقضايا، وأتمنى أن تكون لهدية أمريكا نتائج مرضية في ميدان الإعمار. وردا على سؤال بشأن المشاريع ومن الذي سيشرف عليها، قال الكولونيل ناش: سننفذ المشاريع بالتعاون مع المسؤولين الإداريين، وستقدم المشاريع الأكثر أهمية، وسوف نقوم نحن بالإشراف المباشر عليها أيضا. وردا على سؤال آخر أجاب بأن المشاريع تشمل كل المناطق وبما فيها المناطق التي تفتقر في الوقت الحاضر إلى الأمن والاستقرار. وحول سؤال آخر من صحيفة كردستان نيوه عن المبالغ المخصصة لإقليم كردستان، أعلن الكولونيل ناش أن هذه المبالغ مخصصة بشكل عام لجميع العراق وتشمل المشاريع العراق كله. وأما بالنسبة إلى كردستان فقد تم إدخال عدد كبير من المشاريع ضمن برامج العمل التي ستنفذ بالتعاون مع الأجهزة الإدارية في إقليم كردستان العراق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في كردستان العراق لنستمع إلى تعليق من سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول زيارة وفد تركي رسمي إلى أربيل لتطوير العلاقات التركية مع الكرد. شمار رمضان والمزيد من التفاصيل.
زار وفد حكومي تركي إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء 9 حزيران الجاري، وعقد لقاءات مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والإدارة الكردية في أربيل. الوفد التركي الذي كان برئاسة عثمان كوروترك منسق ملف العراق في الحكومة التركية وضم مسؤولا عسكريا ومسؤولين في الخارجية التركية، بحث في لقاءين، الأول مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والثاني مع وفد مشترك من قيادة الحزب والإدارة الكردية في أربيل، بحث سبل تعزيز علاقات الحكومة التركية مع الحزب الكردي والإدارة الإقليمية. وفي ختام اللقاءات مع الجانب الكردي أدلى رئيس الوفد التركي بتصريحات لوسائل الإعلام أشار فيها إلى أنه قام وخلال اللقاءات بنقل موقف أنقرة من الأوضاع الراهنة في العراق إلى مسعود البارزاني واستمع منه إلى آرائه حول الوضع العراقي والتطورات المستقبلية المحتملة، كما وأكد على أنه تم بحث إزالة بعض المشاكل التي تشوب علاقات حكومته مع الإدارة الكردية وأن الجانبين تفهما واتفقا على إنهائها. كما وأبدأ المسؤول التركي رغبة حكومته في إقامة علاقات وثيقة مع الإدارة الكردية في مناطقهم الفيدرالية في إطار الدستور العراقي المقبل، وكذلك رغبة بلاده دعم العراقيين ومساعدتهم في المرحلة الراهنة، وأنه يأخذ موضوع إقامة علاقات طيبة ومميزة مع العراق جاره الجنوبي باهتمام بالغ. وتعليقا على نتائج الاجتماع أيضا، تحدث لإذاعة العراق الحر فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني واحد المشاركين في اللقاءات مع الوفد التركي بقوله:
زار اليوم وفد رفيع المستوى متكون من ممثلي مختلف التركيبات الحكومة التركية، زاروا مصير صلاح الدين والتقوا بالرئيس البارزاني وسيد نجيبان البارزاني رئيس حكومة الأقليم وممثلي الحزب القيادة المكتب السياسي. في الحقيقة كانت هناك توجهات جديدة وإيجابية اعتمادا على المستجدات في الوضع العراقي. هناك أكثر من قاسم مشترك ومصلحة مشتركة بين أقليم كردستان وبين تركيا بشكل خاص وبين العراق وتركيا بشكل عام، منها موضوع العلمانية وموضوع الديمقراطية وموضوع معادات الإرهاب، وكذلك هناك مسائل عالقة أيضا تحتاج إلى المعالجة والفهم المشترك، وهو المسألة الكردية والمسألة حقوق الأخوة التركمان الذين أصبح الكرد هم المدافعون الأول والأخير عنهم في الوضع الجديد في العراق. نتطلع إلى أن تتعامل تركيا في إطار العراق الموحد الفيدرالي مع حكومة أقليم كردستان، وهذا ما لم يحدث في الماضي، وكذلك حكومة أقليم كردستان في الإطار العراقي العام وفي العلاقات الثنائية سوف تسهل عمليات الاستثمارات والصناعة والتجارة مع الجارة تركيا، على أن لا نتدخل في شؤون بعضنا البعض الداخلية، مع الالتزام بمبادئ القوانين القانون الدولي والتعامل بالمثل وحسن الجوار.
كان هذا سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني معلقا على نتائج زيارة وفد حكومي تركي إلى أربيل اليوم. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل. We'll be right back.
أملاً أعزائي فنرافق عماد جاسم ليطلعنا على أبرز الأخبار الرياضية، كما نلتقي مع مدرب المنتخب الوطني بكمال الأجسام بشأن المعسكر التدريبي المقام للتهيئة للبطولات المقبلة عبر المشهد الرياضي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبة المستمعين وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الرياضي. نستهل الحلقة وكالمعتاد باستعراض لأهم العناوين. وزارة الشباب والرياضة تهيئ منهاجا كاملا للعطلة الصيفية القادمة لإقامة المعسكرات والمهرجانات الرياضية الشبابية في دوري أندية العراق بكرة اليد، بطولة النساء في السليمانية، وأربيل تحتضن بطولة الرجال. فوز كبير لفريق وسام المجد بالمعوقين ببطولة الأندية العربية بكرة الهدف. منتخب العراق الوطني بالمبارزة يستعد لبطولة العالم في طهران. ونادي الزوراء الرياضي يحرز بطولة العراق بالملاكمة. دعوة منتخب العراق لبطولة الغردقة بالبليارد، والمنتخب الوطني بالسنوكر ينهي معسكره التدريبي الخارجي. البدء بتدريبات المنتخب العراقي بالمصارعة، والإنهاء من الإعداد بتنظيم بطولة السيادة بالسباحة. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالأستاذ صباح طالب مدرب المنتخب الوطني بكمال الأجسام ليتحدث عن المعسكر التدريبي المقام للتهيئة للبطولات القادمة. ونختتم فقرات البرنامج بفقرة مجرد تساؤلات ورسائل المستمعين. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من الاستعراض هذه انتقالة إلى التفاصيل. تنفذ وزارة الشباب والرياضة خطة مكثفة خلال العطلة الصيفية لكي يمارس الشباب فعالياتهم وهواياتهم الشبابية والرياضية في مجال الثقافة والفنون والعلوم والحاسبات والرياضة في مراكز الشباب والرعاية العلمية. وتهدف الخطة إلى استقطاب أعداد كبيرة من الشباب في عموم العراق من أجل تطبيق شعار مراكز الشباب للشباب واستغلال كل طاقات الشباب وتسخيرها باتجاه توفير أجواء ترفيهية وعلمية ورياضية. وقد وجه المهندس علي فائق الغبان المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة في ضرورة إيجاد أجواء مريحة في عموم مراكز الشباب وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بتدريب وتعليم الشباب خلال إقامة الدورات التعليمية في جميع المواضيع، فضلا عن تهيئة مدربين ومدرسين أكفاء. وأكد الوزير في توجيه مدراء الشباب لضرورة الاهتمام بالممارسات والفعاليات الرياضية المهمة ذات الطابع التربوي من أجل غرس القيم العلمية للشباب وبنائهم بناء صحيحا وقويا. تنطلق في 20 من هذا الشهر في مدينة السليمانية بطولة أندية العراق بكرة اليد للنساء، وعلى ضوء هذه البطولة سيتم اختيار اللاعبات التي سوف يمثلن المنتخب الوطني في الدورة العربية التي ستقام في الجزائر في الفترة من 14 من أيلول ولغاية 8 من تشرين الأول. صرح بذلك السيد فلاح حسن سكرتير اتحاد كرة اليد العراقي، وأضاف على جميع الأندية الراغبة في الاشتراك في هذه البطولة إعلام اتحاد كرة اليد خلال هذه الأيام وقبل انطلاق البطولة. ومن جهة أخرى تقررت إقامة نهائيات بطولة الدوري الممتاز للرجال بكرة اليد في مدينة أربيل، وفي ضوء هذه البطولة سيتم اختيار اللاعبين الذين سيمثلون العراق في الدورة العربية التي ستقام في الجزائر. أحرز فريق نادي وسام المجد لقب البطولة العربية الأولى للأندية بكرة الهدف للمكفوفين إثر فوزه في المباراة الختامية على فريق نادي نور طرابلس الليبي بنتيجة 9-8 بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل 8 لكل منهما، وأضيف وقت إضافي أمده 10 دقائق وفق نظام الهدف الذهبي. وبعد سلسلة هجمات متبادلة تمكن اللاعب فارس رزوقي كابتن الفريق العراقي من تسجيل الهدف الذهبي والفوز بالبطولة العربية. اختتمت في أربيل بطولة العراق لفرق المتقدمين بالملاكمة التي شارك بها 28 فريقا، واستمرت منافساتها لمدة 5 أيام، وأحرز المركز الأول فريق نادي الزوراء الذي جمع 41 نقطة، فيما حل فريق نادي الشرطة بالترتيب الثاني برصيد 31 نقطة، وجاء نادي الخطوط بالمركز الثالث ونادي العمارة رابعا برصيد 12 نقطة. وقال السيد بشار مصطفى رئيس اتحاد الملاكمة العراقي إن البطولة أفرزت العديد من الطاقات الشابة التي تمكنت من الفوز على أبطال اللعبة، حيث فاز الملاكم الشاب رياض فرحان بوزن 57 كيلوغرام على البطل الدولي سراق صبيح، فيما فاز الملاكم الشاب علي طالب بوزن 64 كيلوغرام على لاعب المنتخب الوطني عماد سعيد، مشيرا إلى أن البطولة حظيت باهتمام كبير، موضحا أن فريق الزوراء والشرطة والخطوط قدمت مستويات رائعة فضلا عن المشاركة الناجحة لفريق العمارة، حيث لم يسبق لاتحاد اللعبة أن نظم بطولة بهذا الحجم والمستوى المتميز للفرق المشاركة التي قدمت عروضا رائعة بعد أن أسهم المجلس الأعلى للرياضة والشباب في إقليم كردستان بتوفير الأجواء المناسبة. تم مؤخرا تشكيل اتحاد فرعي جديد للمبارزة في منطقة كردستان برئاسة السيد أحمد صالح النائب الثاني لرئيس اتحاد المبارزة العراقي. وقد قدم المنتخب الوطني للرجال والنساء عروضا مهمة على قاعة صلاح الدين. وذكر السيد عبد الكريم أحمد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد أنه جرت مباراة بين الرجال والنساء حضرها جمهور غفير اكتظت بها القاعة. تم افتتاح أول دورة تدريبية للعبة شملت إلقاء محاضرات نظرية وعلمية وافتتاح دورة تحكيمية وتدريبية في الموصل ألقى خلالها السيدان مهند عبد الرزاق رئيس اتحاد اللعبة ورعد الشيخ لمدرب المنتخب الوطني محاضرات نظرية وعملية. وأشار عبد الكريم أحمد إلى أن المنتخب الوطني يواصل استعداداته لبطولة كأس العالم التي ستقام في إيران مطلع شهر تموز المقبل. قال السيد ماهر عبد اللطيف أمين سر الاتحاد العراقي المركزي بالسباحة بأن الاتحاد سينظم في 20 من هذا الشهر بطولة السيادة للسباحة الطويلة في نهر دجلة لقطع مسافة 14 كيلومتر للمتقدمين و8 كيلومترات للشباب و6 كيلومترات للناشئين وبمشاركة واسعة من الأندية المختصة. كما سيتم تنظيم بطولة السيادة بالسباحة الأولمبية في مسبح الحرية للمدة من 24 وحتى 27 من حزيران الجاري وبمشاركة أندية العراق كافة. وينتظر بأن يدخل المنتخب الوطني بالسباحة معسكرا تدريبيا في الأول من تموز القادم ويستمر المعسكر لمدة شهرين استعدادا للدورة الرياضية العربية في الجزائر وسيكون المعسكر في دولة الكويت. ينظم الاتحاد العراقي لرياضة المعاقين بطولة العراق للرجال والنساء بكرة الطاولة في قاعة نادي الأعظمية الرياضي للفترة من 13 من حزيران وتستمر 3 أيام. وذكر السيد هاني عبد المجيد رئيس اتحاد اللعبة أن محافظات العراق كافة ستشارك في هذه البطولة ومنها أندية بغداد وسيتم اختيار تشكيلة المنتخب الوطني للرجال والنساء استعدادا للمشاركات القادمة والدخول في معسكر تدريبي في الإمارات لتطوير مهارتهم الفنية. وأشار أنه سيتم خلال البطولة إقامة دورة تدريبية وتحكيمية بكرة الطاولة ومن المؤمل مشاركة 50 رياضيا في الدورة وستلقى فيها محاضرات عن كرة الطاولة وآخر مستجدات القانون الدولي. أحبة المستمعين بعد هذه الجولة من الأخبار الرياضية هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالأستاذ صباح طالب مدرب المنتخب الوطني بكمال الأجسام للحديث عن آخر الاستعدادات للمنتخب للبطولات القادمة.
يقيم الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام استعداداته للمنتخب الوطني للمشاركة في بطولة آسيا وبطولة العالم التي ستقام بطولة آسيا في البحرين وبطولة العالم التي ستقام في روسيا. استعدادات المنتخب بعض الشيء رديئة يعاني من عدها اللاعبين من نقص التوجيه منها أنه عدم توفير المستلزمات المطلوبة مثل عدم توفير مخصصات أو قاعة خاصة تأهلهم للإشراف لتدريب المستمر للمعسكر التدريبي أو لإقامة معسكر تدريبي متكافئ، إضافة إلى أنه عدم توفير الأجهزة الكافية والمخصصات خاصة مخصصات التغذية وإشراف الإداري من قبل الاتحاد على اللاعبين.
برأيك ما هي أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه الاتحاد التي أثرت سلبا على نتائج الأبطال؟
السلبيات اللي يلاحقها أو اللي يشوفها اللاعبين سلبيات عديدة، منها مثل ما ذكرت لك أنه عدم توفير، هي أهم نقطة، توفير قاعة أو صالة كافية حتى يعدوهم سواء على منتخب الشباب أو منتخب المتقدمين، بالإضافة إلى عدم توفير مخصصات تغذية لأن هاي اللعبة يعني مثل ما تعرف أنت تحتاج إلى كثير من المستلزمات المطلوبة منها بالذات التغذية supplements مكملات الغذائية البروتين، قد تضاعف جهود اللاعبين أكثر عند قرب المشاركة وهذا مما يؤدي إلى إحباط بعض الشيء بالنتائج وهذا شيء سلبي طبعا مو إيجابي.
يعني أنت سبق وأن دربت مجموعة كبيرة من الأبطال العراقيين وحصلوا على نتائج، ما هو سبب الإخفاق في فشل بعض العراقيين الشباب في الحصول على نتائج مماثلة؟
طبعا هذا الشيء يعني يتوجه الكلام إلى مو بس إلي، يعني هذا قد يكون اتهام إلي، بالعكس إحنا إن تاريخ أو إن اسم كوني صباح طالب مدرب وبطل سابق بطل آسيوي والحمد لله والشكر قدمت بما يكفي لبلدي، إضافة إلى هذا الشيء ممكن توجه هذا الكلام مع احترامي الشديد إلى الاتحاد السيء الصيت وهو الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام اللي يرأسه الشخص علي خميس الذي لا يفقه من الرياضة لا شيء لا من قريب ولا من بعيد ولا يعرف كم وزن أبسط شيء كم وزن في هذه اللعبة. المهم فهذه طبعا أدت سلبيات تترافق الاتحاد هذا، فمن ما يؤدي إلى إحباط اللعبة والتذمير باللعبة، ومنها أنه إنهاء رياضة بناء الأجسام اللي هي تعتبر رياضة شعبية بعد كرة القدم، ورياضة اللي بدت أوساطها تأخذ مجالها في أوسع قاعات بغداد اللي تصيرها.
على ذكر القاعات اللي عرفناها بأنه الأبطال اللي تشرف على تدريبهم ليس لهم مكان للتدريب، فلذلك تضطر إلى أن تجيبهم في قاعتك الخاصة وتقوم بعملية تدريبهم، كيف يتم ذلك؟
هذا شيء فخر إلي وفخر للاعبين، فخر للعبة، أنه من خلال هاي الصالة البسيطة اللي تشوفها نقدر نقدم الشيء البسيط لرياضة بناء الأجسام أو لأبطالنا أو لخدمة بلدي العزيز، وهذا الشيء اللي نقدر نسويه، ما نقدر أكثر من هذا، لأنه نقدر قدر الأمكان بالأجهزة البسيطة نقدر نصنع الشيء المستحيل أو الشيء اللي نطمح إليه.
طيب أنت صاحب خبرة مهمة في مجال هذه الرياضة وخرجت كثير من الأبطال، هل تتفائل بوجود أسماء من الشباب العراقيين أو من الأبطال من المنتخب العراقي ممكن أن يحصلون على أوسمة في البطولات القادمة؟
والله هذا الشيء نطمح إليه إحنا إن شاء الله، وهناك شباب يعني كثيرين، يعني خاصة عندنا أسعد حميد اللي هو بطل لامع واسم مرموق وصاحب أيضا قاعة، أسعد حميد أيضا يتمرن هنا بطل عالم، حصل على نتيجة المركز السادس في بطولة العالم، وعندنا أيضا فراس جرجيس من خيرة الشباب المرموقين وإلى سمعته الطيبة في المجال العربي والآسيوي، وأيضا حقق نتائج باهرة خاصة هذه السنة من خلال مشاركته في بطولة العرب اللي قمت في عمان واللي حصل بها على المركز الثاني، أيضا شاب آخر وهو اسمه صلاح في وزن الثقيل من جيل الشباب وجيد جدا مستوى، وأيضا سردار اللي أربيل من أربيل مستوى جيد جدا، ويعني للأسف ذولي مشاركتهم يعني حرامات هنا يعني بقائهم في بغداد، ممكن استثمرهم في مكان آخر أو يقيمون لهم معسكرات تدريبية في أماكن أخرى.
في رأيك أهم الحلول المقترحة من قبلكم أنتم كمدربين رياضيين وأبطال سابقين، حلول مقترحة لأجل النهوض بواقع كمال الأجسام؟
والله هذا الكلام احنا عجزنا عنه وكثير بدأنا يأس سنوات بعد سنوات. الحل الأوحد أنه نتوسم الخير في اللجنة الأولمبية، وإلى سماع صوتي إلى شخص أحمد الحجي الله يحفظه اللي يعرف أو ما يعرف باتحاد بناء الأجسام شنو الشخص اللي بيه وشنو الناس الدخلاء وشنو الرموز اللي بيه في كل مجال موجود، في كل مجال موجود أكو ناس لهم تاريخ، لهم باع، لهم أسياد، أكو أعمدة، أكو شيء يسموا بوجهاء شخصيات كذا كذا. للأسف رياضة بناء اتحاد بناء الأجسام برموز رديئة، وهذا للأسف إنه أقولها أو تطلع من عندي هاي الحكاية أتفوه بها، ما أعرف أعبر لك أكثر من هذا ولا يعني تفهم كلامي أنت.
أعزائنا المستمعين، كان هذا اللقاء مع المدرب صباح طالب مدرب المنتخب الوطني بكمال الأجسام، وقد تحدث عن الاستعدادات الأخيرة والمشاكل التي يعانيها الفريق في ظل الظروف الحالية. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين، سنكون بها بشكل سريع مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أولى الرسائل من الأخ كمال نعيم الذي يعاتب الصحافة العراقية على الغبن الشديد والمعلومات المتواضعة التي تكتب في الصحافة الرياضية العراقية على حد قوله، فهو يؤكد على أن أحد الصحفيين ذكر أن هدفا مهما في بطولة العالم للشباب وهو أول هدف عراقي أحرزه اللاعب حسين سعيد، وتساءل الأخ كمال نعيم في هذه الرسالة هل يمكن أن ينسى هذا الهدف، وهل يمكن أن يكون صحفيا رياضيا لا يعرف هذه المعلومات المهمة عن تاريخ الرياضة العراقية؟ ويذكر المستمع العزيز الصحفيين الرياضيين والجمهور الرياضي بالهدف المهم الذي سجله اللاعب العراقي حسين العابي. يا أخ كمال، شكرا على هذه المعلومات المهمة، وبشأن التساؤل حول ثقافة الصحفيين الرياضيين العراقيين، نحن معك بوجود بعض الأخطاء بل الكثير من الأخطاء للصحفيين الرياضيين في تاريخ الرياضة العراقية. أحبتنا المستمعين، نكتفي برسالة الأخ كمال نعيم، وبنهاية هذه الفقرة نكون قد أنهينا حلقة اليوم من المشهد الرياضي، آملين أن نالت رضاكم، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي محطة